دكتورة سلوى شعبان، عفوا، الباحثة الاجتماعية من سوريا. دكتورة سلوى، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، أسعد الله أوقاتكم جميعا.
حياكم الله. دكتورة سلوى، بغض النظر عن الأسباب التربوية التي تعود إلى المرحلة التي تكون قبل مرحلة الشباب، يعني في مرحلة الطفولة والمراهقة، هناك طبعا عوامل تربوية، هناك عوامل ربما وراثية، عوامل بيئية تؤدي إلى أن يكون الشاب إما متحملا لمسؤوليته أو إما يرفض المسؤولية ويتهرب منها. لكن هو الشاب الآن بغض النظر عن تلك الأسباب، الآن كيف يعرف بأنه هل على مستوى المسؤولية ويتحمل المسؤولية أم يكون متهربا للمسؤولية؟ يعني هل هناك من معيار ومن صفات خاصة ممكن التعرف عليها حتى نقيم أنفسنا كشباب، هل نحن من أهل المسؤولية أم لا؟
أولا صباح الخير مرة أخرى، وهذا الموضوع موضوع المسؤولية والشباب والمعيار الذي طبعا نتخذه، إذا كان هؤلاء الشباب هم يتحملون المسؤولية أم غير متحملين للمسؤولية، هذا الموضوع انطلاقا من حياتهم ومن تصرفاتهم اليومية ومن خلال ما ينعكس على أدائهم اليومي. عندما يكون هناك نجاح وهناك ثناء لأفعالهم وهناك مشاركة حقيقية في بدءا من الأسرة، من أعمالهم المنزلية مع أهاليهم، من بعض المسؤوليات الملقاة على كاهلهم، عندما تطلب الأم أو الأب أي عمل من ابنهم الشاب أو الصبية ويستطيعون أن يؤدوا هذا العمل ونرى النجاح في أداء العمل، هنا تكون المسؤولية موجودة عند هذا الشاب، هو يتحمل وهو قادر أن يعني يبلي البلاء الحسن. أما إذا كان هناك امتعاض اجتماعي بدءا من الأسرة، أيضا إذا كان هناك امتعاض وانتقادات ودائما فشل وإخفاق والتهرب من المسؤولية تكون واضحة جدا من خلال إدلاء الآراء المحيطة بنا، قد يكون فاشل دراسيا، قد يكون فاشل في المؤسسة أو في العمل الذي هو قد دخله، فاشل في أسرته، بعيد متكل، لديه الكسل والاتكال، ودائما ينتظر من أهله أن يقدمون له كل شيء. يعني هذا الشخص من خلال تصرفاته وأدائه اليومي والإنجازات التي يقوم بها نستطيع أن نقول بأنه شخص متحمل المسؤولية وشخص صار أو هارب من المسؤولية. يعني من خلال الأداء اليومي الحياتي، الأداء الحياتي والأفعال وردود الأفعال هي من تقول لنا أنه فعلا تحت إطار المسؤولية أو خارج هذا الإطار.
أحسنتم. دكتورة سلوى، يعني إذا نظرنا إلى بعض الإحصائيات الموجودة نجد بأن هناك نسب متفاوتة لالتزام الشباب، وطبعا في البيئات الجغرافية المتنوعة نسب متفاوتة للشباب في تحملهم للمسؤوليات الفردية والمجتمعية، وهناك تعدد يعني مجالات المسؤوليات الفردية والمجتمعية التي يتحملها الفرد. في بعض الدراسات نجد بأن التفاعل والتحمل المسؤولية للشاب في القضايا السياسية تكون بمستويات ضعيفة جدا. هل طبعا هناك من يعز السبب إلى عدم يعني توفر الإمكانيات اللازمة وعدم يعني الحرية في بعض البلدان، لا سيما البلدان العربية، يقولون بأن هذا هو السبب. هل هذا السبب مقنع؟ وعموما قراءتكم لهذا الواقع؟
طبعا لا نستطيع أن نعمم هذا الموضوع، وهو طبعا سبب غير حقيقي 100% وغير منطقي. أنا هنا أعول الموضوع على موضوع النضج الفكري والعقلي. يعني عندما الشباب يصلون إلى مرحلة معينة من النضج الفكري والعقلي بتحمل مسؤوليات حياتهم، يعني عندما يتحمل الشاب مسؤولية صغيرة هو بإمكانه أن يتحمل مسؤولية أكبر منها. عندما يصبح النضوج العقلي والفكري إلى سوية معينة يستطيع أن يشارك بالآراء السياسية، يستطيع أن يدلي برأيه، وهذا ما نراه عبر صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. أن هناك كثير من الشباب من الآراء والمبادرات والأفكار المطروحة، والتي طبعا نقص عندها كثير، أن هناك أفكار بناءة جيدة جدا، وهذه الأفكار لو طبقت في المجتمعات لأصبحنا طبعا بصورة أخرى. في كثير من الحالات العلمية والفكرية والاقتصادية هناك آراء شابة جدا نعول عليها ونحن ننتظر دائما أداؤهم الفعال. في بعض المجتمعات طبعا وحسب البيئة وحسب ما حضرتك ذكرت هناك بعض البيئات التي تحجم مسؤولية هؤلاء الشباب وتمنعهم من الانخراط والمشاركة. وهناك بغض النظر عن موضوع الثورات الربيع العربي التي دمرت البلدان، هناك كثير من الساقات الشبابية لو استخدمناها بطريقة صحيحة يعني هناك نرى أن هناك بعض الشباب استخدمت في موضوع الثورات المزعومة التي دمرت البلدان وأراقت الدماء، استخدموا طاقاتهم وإمكاناتهم بطريقة مغلوطة بطريقة غير صحيحة وبطريقة دمرت بلدانهم وحياتهم ومستقبلهم وعملهم. نحن لدينا طاقات شابة كثيرة، نستطيع أن ننظم هذه الطاقات، نستطيع أن نعلم، وهنا طبعا الدور المجتمعي على ثقل هذه الإمكانات وهذه الطاقات بتحمل مسؤوليات هؤلاء الشباب، يتحملوا مسؤولياتهم أمام مجتمعاتهم وأنفسهم وعائلاتهم. هنا نستطيع أن نقول أن البيئة قد احتضنت هؤلاء الشباب، قوتهم، ثقلت مهاراتهم، أعطتهم الدعم لكي يشاركوا، فهنا هم الصورة الحقيقية. يعني المجتمعات نعم لها دور في إطفاء جذوة الشباب وعدم تحملهم للمسؤولية، طريقة التربية والبيئة المحيطة جدا ضرورية.
جيد، يعني أن المجتمع يتحمل مسؤولية يعني إعطاء مثلا دورات أو جرعات لتعزيز مسألة تحمل المسؤولية لدى الشباب، لكن أنا أريد أن أناقش الموضوع من الشاب نفسه. الآن الشاب الذي يستمع إلى البرنامج وإذا يشعر في داخله في ذاته بأنه مقصر في بعض مناحي حياته، ربما يتهرب من المسؤولية ويتفنن في هذا الأمر، هو في قرار ذاته يعرف ذلك، لكن إذا أراد أن يغير هذا الحال عنده من أين يجب أن يبدأ؟
نحن هنا دائما نقول من الأسرة، من الحاضنة الأساسية لهؤلاء الشباب. عندما الشاب يشارك أهله، عندما يكون لديه أفكار ووصل إلى مرحلة معينة من النضج، يعني قد يكون مراهق وبدأ يتحمل المسؤولية. يعني أحيانا المراهقين لا نعول عليهم كثيرا، لكن نستطيع أن نستفيد من الطاقات والأفكار الموجودة لديهم. عندما يكون هناك رعاية واحتضان واستيعاب لهؤلاء الشباب، يبدأ الموضوع من المنزل، من المنظومة الأسرية التي دائما هي تكون قلنا الحاضنة الأولى. هنا يستطيع الشاب بأن يبدأ، وخاصة ببعض المبادرات الموجودة ضمن المنزل، ببعض الأعمال التي طبعا هو يطرحها للمشاركة، ببعض الاعتماد عليه من قبل الأم والأب عندما يتحمل مسؤولية أموره، حياته الشخصية. وقد يكون هناك هو لديه دراسة في مكان ما بعيد عن الأهل، عندما يتحمل موضوع أكله وشربه ولباسه ودراسته وتنقلاته، يعني الحرية التي نعطيها لأبنائنا عندما نعطيهم الثقة بأنكم مستعدون لكي تدخلوا أو في غمار هناك حالات اجتماعية كثيرة، وخاصة الدراسة في الخارج أو في مكان بعيد عن الأهل، هنا تبدأ ونستطيع أن يكونهم ضمن إطار المسؤولية. الشباب يطرحون كثير من المبادرات والأفكار، وعلينا أن نستفيد منها، قد يكون ضمن رحل، قد يكون ضمن بعض المبادرات ضمن الجامعة أو المدرسة. علينا أن نسمع إليهم، أن نتفرج عن بعد ونعطيهم هذا المجال من الحرية. إذا نجحوا طبعا الثناء والجزاء دائما الطيب الذي يحفزهم، وإذا أخطأوا علينا أيضا أن نتحملهم وأن نقف إلى جانبهم، لأن من يخطئ هو من ينجح دائما، وهو من يبني على خطئه ويتجاوز هذا الخطأ. فالموضوع إذن هي مشاركة حقيقية ما بين الشباب وما بين الأهالي وما بين إعطاء الثقة والدعم لكي ينجحوا ويستمروا في نجاحهم.
أحسنتم وبارك الله فيكم الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية، كنت معنا من سوريا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
شكرا.